حصريا على موقع نداء الإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله إليكم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد، اللهم فصلي وسلم وبارك وأنعم عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله، أما بعد، فإني أشكر الله ثم أشكر المشايخ الكرام الذين شرفوني بهذه الدعوة وأكرموني بالحديث إلى أحبتي، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم. لن أطيل عليكم أيها الأحبة، وإنما هي في عجالة خاطرة إيمانية لعل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. جلس حاتم الأصم رحمه الله تعالى وهو من العباد الزهاد مع جمع من إخوانه في الله عز وجل، فذكروه بفضيلة الحج والذهاب إلى بيت الله الحرام، فهاجت نفسه وتشوفت وتشوقت للذهاب إلى مكة للحج، لكن هو رجل فقير ممحل لا يملك من حطام الدنيا شيء، فذهب إلى زوجته وأولاده وكان ذا عيال، فقال لهم: وما عليكم أن تأذنوا لي أن أذهب أنا حج بيت الله؟ قالوا: يا أبانا، أنت رجل ممحل فقير لا تملك من حطام الدنيا شيء، ونحن من بعدك أيضا لا مطعم لنا، والله عز وجل قد عذرك في القرآن لمن استطاع إليه سبيلا. فقامت بنية صغيرة من بناته وقالت: وما عليكم أن تأذنوا لأبي أن يذهب أن يحج، إنما أبي مناول الرزق، والرزق من الله جل جلاله، أبي مناول الرزق، يأخذ من فلان ويعطينا، هذا دوره. فكأنهم تأثروا بهذه الكلمة فأذنوا له، وعندما غاب شخص وغاب عنهم انقلبوا لائمين إلى أختهم معاتبين يبكتونها ويلومونها: غلبتينا على أبينا، حرمتينا من والدنا، وأنت تعلمين أنه لا يملك شيئا ولا نملك من بعده شيئا. فقالت هذه الفتاة العجيبة: يا أيها القوم، إنما أنا وأبي وأنتم عالة على الله جل جلاله، والله هو الذي يرزقنا ويرزق والدنا. ما زالوا بها حتى ذرفت عينها، ثم ذهبت إلى مخدعها وظلت في تلك الليلة تدعو الله عز وجل، تقول: اللهم إني وأبي وأهلي عال عليك، لا غنى بنا عن فضلك، اللهم فاعطنا من عطائك. واختلطت هذه الدعوات المباركات مع عبرات صادقة خرجت من عينها، وسمعها الله عز وجل ورآها سبحانه وتعالى، فهو لا يخفى عليه شيء، فهو السميع البصير جل جلاله. وعندما أصبح الصباح وبز الضياء، وإذا بطارق يطرق الباب. من الطارق؟ قالوا: الوالي، الملك. وماذا يريد الملك منا ونحن في بيت قصي أبعد ما يكون عن المدينة التي يسكن فيها هذا الوالي؟ ماذا يريد منا ونحن في كوخ متهالك متهالي يكاد أن يسقط على رؤوسنا؟ لا يعرفنا أحد. فتحوا الباب وإذا به الوالي، قالوا: حي هلا بك، أدخل. قال: ما لهذا جئت؟ إنما خرجت مع وزرائي وجمع من كبرائي، ذهبنا نصطاد، فطال بنا المكث وأمحلنا من الماء، أعندكم ماء؟ نريد أن نشرب، نحن ظمأ. فإذا بهذه البنت الصغيرة تبكي، قالوا: وما الذي يبكيك؟ قالت: سبحان الله، بتنا في ليلنا نسأل الله، وأصبحنا وإذا بالملك يسألنا. بتنا في ليلنا نسأل الله، نعرض حاجتنا على مولانا الذي بيده خزائن السماوات والأرض جل جلاله، وأصبحنا وإذا بالملك هو الذي يسألنا ويستطعمنا. فجاءوا للملك بماء نمير عذب، شرب منه حتى ارتوى، ثم حل منطقة وسطه وكان فيه صرة عظيمة من المال، فألقاها على هذه البنت، ثم نظر إلى وزرائه وكبرائه وقال: من كان ما على ما أنا عليه ويحبني فليصنع كصنيعي وليفعل كفعلي. فتبادروا جميعا يضعون ما في أيديهم وما في جيوبهم وما في أكمامهم من أموال على هذه البنت حتى دفنت بالمال، فبكت. قالوا: وما الذي يبكيك في يوم أغنانا الله عز وجل فيه من فقر؟ قالت: سبحان الله، وما لي لا أبكي، عبد من عبيد الله، خلق من خلق الله، نظر إلينا بعين رحمة فأغنانا، فكيف لو أن ملك الملوك نظر إلينا بعين رحمة؟ إن كان هذا العطاء وهذا الجود وهذا الغنى جاءنا من نظرة رحيمة، من عبد من عبيد الله، من ملك الله، من خلق الله، وجاء هذا الغنى وهو بقدر من الله، فكيف لو أن ملك الملوك الله جل جلاله نظر إلينا بعين رحمة؟ هذا أيها الأحبة خبر البنت. فما خبر الأب الوالد الذي رباها على هذه القيم وهذه المبادئ؟ ذهب مع القافلة، الناس يركبون وهو لا يركب، ويأكلون ويشربون وهو لا يطعم، ممحل ما يملك شيء. وبينما هو في ذلك الواقع البئيس التعيس، وإذا بسيد القافلة يمرض، يصاب بالمرض، حتى شارف على النهاية وكاد ينشغ من شدة الكروبات والآلام والأسقام التي في بدنه. جاءوا له بالعلاج فما تعالج، جاء له بالطبيب فما شفاه مولاه سبحانه وتعالى. فقالوا: هل من راقي؟ هل من رجل صالح يدعو له ويرقيه؟ فقالوا: نعم، ها هنا رجل معنا فقير ممحل اسمه حاتم الأصم. فدعوا به، قالوا: نريد منك أن ترقيه وأن تقرأ عليه وأن تدعو له. فما كان منه إلا أن نفث عليه ورقاه ودعا له بخير، فقام كأنما نشط من عقال، كأن لم يكن به شيء. فماذا صنع رجل أيها الأحبة شارف على النهاية وعلى الموت، فأنقذه الله بهذا الرجل. فما كان منه إلا أن قال: هذه رواحلي، خذ منها ما شئت، وهذا مالي أقسمه بيني وبينك. فكان في الصباح في أفقر حال، وما أمسى ذلك اليوم إلا وله زاد وراحلة من الله الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. هذه هي القضية باختصار أيها الأحبة، فقر القلوب لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. أن تظهر فاقتك وحاجتك ومسكنتك بين يدي الله جل جلاله، فيأتيك من الخيرات والبركات والعطاءات ما لم يكن لك على بال. باب الافتقار إلى الله والانكسار بين يدي الله عز وجل، وإظهار الفاقة والحاجة والمسكنة بين يديه، هو عين الغنى لك، هو عين الغنى لك. أنت فقير إلى الله، محتاج إلى الله، مضطر إلى الله، أنت الغني بالله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا أس معتقدك في الله عز وجل فأبشر بالخير من الله. إذا كنت تعلم علم اليقين أن النفع والضر والخير والشر بيد مالك الملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى، الله الواحد الأحد القهار الصمد، فأبشر بخير من الله. وهل التوحيد إلا هذا أيها الأحبة؟ وهل الإيمان إلا أن تجرد القلب للرب سبحانه وتعالى؟ أن تعلم أن الرزق ليس بيد المرزوقين والمخلوقين، وإنما الرزق بيد الله جل جلاله. عندما خرج أحد المجاهدين يجاهد في سبيل الله، وقبل أن يخرج جاء إلى زوجته وقال: يا زوجتي، كم تريدين أن أبقي لك من المال حتى أعود إذا أذن الله بالعودة؟ قالت: يا زوجي، خذ ما شئت من المال ودع ما شئت. قال: لا، عددي حددي، أذكري كم تريدين من المال. قالت: يا زوجي، خذ ما شئت ودع ما شئت، فإنما نحن وإياك على الله جل جلاله. قال: لا بد أن تحددي، عددي، أذكري كم تريدين. قالت: أريدك أن تبقي لي من المال بعدد أيامي الباقية في الدنيا. قال: يا امرأة جننت، كيف لي أن أعلم ماذا بقي لك في الدنيا؟ قالت: إذن دعه لمن يعلم ذلك، خذ ما شئت ودع ما شئت، فإن الله لن يضيعنا. خرج يجاهد في سبيل الله، فجئنا النساء إليها يبكتنها ويلمنها ويحاسبنها كعادة الناس في هذا الزمان. فقالت هذه الكلمة العجيبة التي أرجو أن نخرج بها من هذا المسجد، فإن خرجنا بها وكانت في قلوبنا، والله أيها الأحبة خرجنا بكنز ثمين. قالت هذه المرأة: عرفت زوجي أكالا ولم أعرفه رزاقا، فإذا ذهب الأكال فقد بقي الرزاق. عرفت زوجي أكالا، يأكل الرزق، ولم أعرفه رزاقا، فإذا ذهب الأكال فقد بقي الرزاق سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي من الله جل جلاله، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هل تعلمون أيها الأحبة أن أعظم ما يشقي الناس في هذا الزمان هو الرزق، والخوف على الرزق، وإنفاق الرزق، والخوف من المخلوقين المرزوقين؟ هذا أكثر ما ينكد على الناس عيشهم ويأتي لهم بالغموم والهموم والأقدار. لكن إن علموا علم اليقين أنهم مطالبين بالسعي في الأرض والمشي في مناكبها وابتغاء الرزق من الله عز وجل، لكن القلوب مفضية لله، متعلقة بالله سبحانه وتعالى، تعلم أنها لن تموت حين تموت إلا وقد استكملت ما كتب الله عز وجل لها. وهذه هي ما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه ما من نفس تموت حين تموت إلا وقد استكملت رزقها وأجلها الذي كتب الله لها. والله يا عبد الله لن تخرج من هذه الحياة إلا وقد أكلت آخر لقمة كتبت لك، ولن تخرج من هذه الدنيا إلا وسيدخل في جيبك الدينار أو الفلس الذي قدره الله عز وجل لك في الأزل قبل أن توجد في الحياة الدنيا، قبل أن تكون. رزقك ما سيأتيك في الدنيا مكتوب لك، معدود مرصود، فلا تخف على الرزق، لا تجتهد في مقضية الرزق حتى تطغيك عن الأصل الذي أنت خلقت من أجله. أنت خلقت هنا لمهمة وغاية، وهي عبادة الله تبارك وتعالى، ومن عبادة الله ابتغاء الرزق مما أحل الله عز وجل. لكن لا تجعل قضية الرزق هي المسيطرة عليك التي تكدر عليك ليلك ونهارك، لا، اشتغل بما أوجب الله عليك واعتمد على الله فيما تكفل الله به لك سبحانه وتعالى. عندما يوجد الإنسان في الدنيا أيها الأحبة يخلق معه ويقدر له الرزق والأجل، وأقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، لن يصيبك الأجل حتى يصيبك الرزق. هذه قضية مفروغ منها، منتهية تماما. أذكر أحد الإخوة لنا عندنا في الجنوب، في جنوب المملكة، في المنطقة الجنوبية، رجل كان يمشي بجوار البئر فزلت قدمه فسقط في البئر وكاد أن يهلك، ليس هناك حبل ولا رشة يمكن أن يتسلق عليه، والرجل كبير في السن ما يستطيع أن يرتقي في الجدار، وكاد أن يهلك، والماء بارد والمكان موحش، لكن ما زال يطمع في كرم الله، وأصبح يصيح بأعلى صوته: أنقذوني أدركوني. فقدر الله جل جلاله أن هناك يعني أكثر من رجل يمشي في الوادي، فسمع الرجل، سمع الصوت فجاءوا إليه، فنظروا فإذا بالرجل في أسفل البئر، فمدوا له بالرشة والحبل وأصعدوه إلى أعلى البئر وجلسوا معه، والرجل ينتفض من البرد والخوف والرعب والهلع والفزع، فجلسوا بما يسمى القف، وهو المكان المحيط بالبئر، حرم البئر. ماذا حصل لك يا فلان؟ لماذا سقطت في البئر؟ أنت رجل رشيد عاقل. قال: نعم والله، جئت بجوار البئر فزلت قدمي فسقطت. قالوا: من أين سقطت؟ فجاءوا له بشيء من اللبن وشربه، ثم جاء ليريهم المكان الذي سقط منه، فقال: وضعت رجلي هنا فزلت به القدم فسقط في البئر مرة ثانية، وشاء الله أن يرتطم جسده في الجدار ويكون هذا البئر هو القبر، مات وانتقل إلى الله جل جلاله. القضية يا إخواني أخرجه الله لأن له مضقة من لبن لابد أن يشربها، وله أنفاس لم ينتهي منها، وله كلمات لم تخرج من فيه، وله نسمات لم يستكملها، استكملها ثم انتهت الحياة به إلى ما قدر الله إليه. هذه قضية يا إخواني اجعلوها نصب أعينكم، أرزاقكم لن تؤخذ من غيركم، ما كتب الله لك يا عبد الله والله لو اجتمع الناس جميعا على أن يأخذوه منك والله ما يستطيعون، والله ما يستطيعون. كما نسمع الآن فلان بيقطع رزقي، يا سبحان الله، هذا مرزوق، هذا يطعم، هذا مطعم، والله هو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، يجير ولا يجار عليه جل جلاله، تنزه وتقدس عن الأكل والشراب سبحانه وتعالى، هو غني بذاته عن خلقه جل جلاله، ونحن المضطرون بذواتنا، المفتقرون بذواتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. إذن القاعدة التي نخرج بها أيها الأحبة هي قضية تفريغ القلب للرب. في أي حاجة من حوائجك ضع الجبهة في الأرض وقل يا رب، لأنه إن لم يقدرها وييسرها لم تأتك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن فرغ القلب للرب. الصحابة أيها الأحبة رضوان الله عليهم كانوا يسألون ربهم جل جلاله حتى في شراك نعلهم، وحتى في الملح والزعتر، في دقائق المسائل، لأنه إن لم ييسرها فمن ذا الذي ييسرها؟ إن لم يسخرها ويقدرها ويدبرها جل جلاله وإلا فكيف تكون؟ والله ما نستطيع ندركها يا أخوان. والله اللقمة تضعها في فيك ثم يقدر الله فيخرجها من فيك بأي وسيلة من الوسائل. والله الطبخة الأكلة تطبخ لك أنت ثم لا تأكلها، يصرفك الله عنها فيأكلها غيرك لأنها ليست لك. كم من أناس يحبه خيطوا الثياب ليلبسوها ويتزينوها بين الرجال وفي المواسم والأعياد، وشاء الله أن يكون اللباس الذي يلبسونه هو الأكفان والثياب تلبس من غيره. كم من أناس يا إخواني بنوا دور وقصور فلم يسكنوها، عمروا وشادوا ثم ذهبوا عنها فكانت لغيرهم. ولذلك علي رضي الله عنه يقول يا دنيا غري غيري، أنا فهمت حقيقة الدنيا، أنا ما أتعلق بالدنيا حتى أنشغل بها عن آخرتي وما كلفني الله عز وجل به من الطاعة والعبادة والعمل الصالح في الحياة الدنيا. عندما بنى جعفر المنصور أو أحد الخلفاء قصرا عظيما جميلا وزوقه وجمله وكمله ودعا بالشعراء والأدباء ليثنوا عليه وعلى قصره كعادة الملوك، فجاء رجل اسمه أبو العتاهية من الشعراء الأدباء من شعراء الزهد والرقائق، فقال له ذلك الملك على صيغة المدل المفتخر بقصره وكنزه وملكه وسطوته وقهره، فقال له ما رأيك فينا وفي قصرنا؟ الناس يمدحون ويثنون. فقال أبو العتاهية فيك عيب وفي قصرك عيب. قال وما هو؟ قال أنك تموت وأنه يبلى وينهدم. أنك تموت وأنه يبلى وينهدم. قال هل قلت شعرا فينا وفي قصرنا؟ قال نعم. قال قل. قال عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال هيه يعني زد. قال يغدو عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. قال هيه زد هيه. قال فإذا النفوس تقعقعت بزفير حشرجة الصدور هنالك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. هنا في الحق في اللحظة هذه تعلم حقيقة الدنيا عندما تخرج منها عنوة، تعلم ما هي قيمتها، ما هو قدرها. لذلك عندما مر صلى الله عليه وسلم على قبر فنظر إلى أصحابه من حوله وقال لهم صلى الله عليه وسلم ركعتان مما تحقرون من أعمالكم، ركعتان مما تحقرون يعني ليست من الصلاة الخاشعة الخاضعة اللي فيها تدبر وتأمل وخشوع وخضوع، من الخفيفة. وأنا أخشى أن صلاتنا كلها أصبحت من هذا النوع، الله يغفر لنا ويتوب علينا. فقال صلى الله عليه وسلم ركعتان مما تحقرون من أعمالكم خير لهذا من بقية دنياكم. هذه الركعتين يمكن ما تأخذ منك ثلاث دقائق، والله خير من الدنيا وما فيها. إذن يا أخي الحبيب اجعل قلبك معلق بربك، هذه القضية الأولى. الثانية اتق الله وأجمل في الطلب، لأن الرزق الذي كتب لك سيأتيك فأجمل في طلبه من الحلال. علي رضي الله عنه وأرضاه عندما كان واليا على الكوفة كان معه بغلة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يمشي في طريق فنظر فإذا بمسجد صغير أمامه فأراد أن يصلي فيه ركعتي الضحى صلاة الأوابين، لكن ليس معه من مملوكيه ما يمكن أن يمسك له بخطام هذه الدابة. وبينما هو ينتظر وإذا برجل يأتي إليه سلم عليه فقال له أمسك لي هذه الدابة هذه البغلة حتى أركع في هذا المسجد لله ركعتين، وهو الخليفة. فدخل علي رضي الله عنه إلى المسجد ليصلي، وكان هذا الرجل سارق حرامي لص يسمى في لغة العرب شاطر. الآن إذا تبغى تثني على واحد تقول يا شاطر ويفرح ينبسط، وهو في الحقيقة سبه. لسان العرب المنظور يقول الشاطر هو الذي أعيا أهله خبثا، وقيل أنه اللص الحرامي يسمى شاطر. الآن يا شاطر جزاك الله خير، الله يحفظك، والله أنت شاطر كبير، الله يحفظك ويبارك فيك، مبسوط ولا يدري أنه قدح. فهذا رجل سارق حرامي شاطر كبير، فنظر فإذا بالدابة بين يديه ولا أحد يرقبه ولا ينظر إليه، لكن الدابة معروفة، بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند علي رضي الله عنه وأرضاه، إذا أخذها سيكشف. لكن نظر فإذا به ينظر إلى عقالها، إلى الحبل الذي في رقبتها، العقال هذا الذي لا يعرف، فحله وذهب إلى السوق ليبيعه. خرج علي رضي الله عنه من المسجد بدينارين في يده يريد أن يعطيها لهذا الرجل جزاء ما أمسك له بدابته، نظر فإذا بالدابة موجودة والرجل غير موجود، أراد أن يسوقها وإذا بعقالها غير موجود. فجأة وإذا بغلام من غلمانه فقال له خذ هذان الديناران واذهب إلى السوق واشتري لي بهما عقال. فذهب الغلام بالدينارين ليشتري، وذهب الحرامي بالعقال ليبيع، فتوافيا في السوق فأعطاه الديناران وأخذ العقال وذهب به إلى علي، فنظر فيه قال سبحان الله، هذان الديناران كتبا له استعجل عليهما فأخذهما بالحرام. هي له والله ما تروح لغيره. لكن إيش المشكلة يا أخوان؟ أنه طلبها مما حرم الله عز وجل عليه فجاءته، لأنها له لن تذهب إلى غيره، رزق مكتوب، لكن استعجل عليها فأخذها مما حرم الله عز وجل عليه. فاطمئن القلب أن الرزق من الرب ليس من الناس. الناس مرزوقين، فقراء، ضعفاء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ارضى بما قسم الله لك. الحمد لله، الحمد لله على بيتي رزق من الله، الحمد لله على أولادي نعمة وفضل من الله، الحمد لله على سيارتي ومركوبي نعمة وفضل من الله، الحمد لله على شكلي وصورتي الحمد لله فضل من الله، أنا في كل الأحوال خير من غيري. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسلم لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، ولكن انظروا إلى من هو أدنى منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أسأل الله جل جلاله أن يبارك لي ولكم، وأن يستخدمني وإياكم في طاعته، وأن يسخرني وإياكم في مرضاته، وأن يرزقني وإياكم رزق الحلال الطيب المبارك، وأن يجعله عونا لرضاه. والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله.